الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما قال الإمام عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير عليه رحمة الله في تفسير قوله تعالى: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة، أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء، والله عليم حكيم. قال: وهذا أيضا تهييج وتحضيض وإغراء على قتال المشركين الناكثين بأيمانهم وهموا بإخراج الرسول من مكة. كما قال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال تعالى: يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. وقال تعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. حصل منهم إخراج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما حصل من المضايقة حتى اضطروه إلى الخروج وهو لا يريد. ذكر الله عز وجل عهودهم على الترتيب الماضي: من كان له عهد دون 4 أشهر أو كان له عهد لمدة 4 أشهر أو كان له عهد مطلق فمهلته أشهر التسيير الأربعة، وإن كان عهده أطول من ذلك فله عهده إلى مدته فأتم إليهم عهدهم إلى مدتهم. شريطة ألا يظاهر أحدا على المسلمين، نعم، وأن لا ينقض العهد، ألا ينقض العهد وألا يظاهر أحدا على المسلمين. ثم ذكر الله عز وجل ماذا بعد انتهاء العهود إذا انتهت 4 أشهر، ماذا يكون لهؤلاء أصحاب العهود المؤقتة وأصحاب العهود المطلقة ومن ليس له عهد؟ إيش الذي يحصل لهم؟ الذي يحصل لهم القتل والتشريد والأخذ: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. ثم في تفاصيل القضية أنه لو حصل استجارة من مشرك بمسلم فيجيره ويكون جواره له مستمرا حتى يبلغه مأمنه، وشرط ذلك أن يسمعه كلام الله، فيجيره من أجل أن يسمعه كلام الله ويوضح له الإسلام. فأجر وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ثم بعد ذلك جاء الكلام على المبرر الذي جعل عهود المشركين منتهية على مدى 4 أشهر إلا الذي له عهد طويل المدى فأتم إليهم عهدهم إلى مدتهم، وأنه لا عهد لغيرهم وما معهم إلا الإسلام أو السيف. فقال كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، يعني به صلح الحديبية. فهؤلاء كان عهدهم 10 سنوات، فنقض فريق منهم وهم قريش، وبقيت قبائل أخرى سائرين على عهدهم على عهدهم، أما بقية المشركين فلا عهد لهم. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ لا يستحقون ذلك، بل لا بد أن يفرض عليهم أن يقبلوا بالإسلام وأن يدخلوا الإسلام شاءوا أم أبوا. نعم. ثم ذكر الله عز وجل ماذا يكنه المشركون للمسلمين في قلوبهم، وهذا أيضا مبرر للضغط عليهم حتى يسلموا. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم. إذن من جملة الأمور التي لا يستحقون أن يكون بينكم وبينهم عهد أنهم لو قدر أنهم ظهروا وظفروا فلن يقبلوا ما يعني لا يثمنون ما بينهم وبين المسلمين من قرابة نسب أو عهود ومواثيق، بل سيؤذون المسلمين ويقتلونهم ويرعبونهم ويأخذون أموالهم وغير ذلك. كيف ويظهر عليكم لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة. فلهذا لا يستحقون العهد، بل يقال لهم إما الإسلام أو السيف. نعم. أيضا يقول الله في حقهم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون، أي ما داموا على ذلك لا يستحقون العهد. فهذا من أوصافهم أنهم مستعدون أن ينقضوا العهود بأي ثمن، لو يعطون أي شيء لنقضوا عهدهم، ومع ذلك لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، مستعدون أن يشتروا بآيات الله ثمنا قليلا ويؤذون المؤمنين ويفعلون ما شاءوا وما شاء من استخدمهم. وهذا الضغط عليهم وأنهم بين خيارين الإسلام أو السيف يستمر ولا ينقطع، والحل الوحيد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. هذه هي النهاية التي لا يقبل منهم سواها. ثم ما قرأناه في الدرس الماضي وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. أي هؤلاء الذين لهم عهد طويل إذا حصل منهم أنهم طعنوا في الدين فماذا يكون؟ نعم، فذكر أولا في حالة ما إذا وفوا بالعهد ثم لم إلا الذين عاهدوا من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا، ذكر وفاءهم بالعهد، ثم ذكر ها هنا نقضهم، ذاك إذا وفوا أتموا إليهم، لكن في الحالة الثانية إذا نقضوا ماذا؟ قال وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون. ثم قال ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة. إذن ذكر ثلاثة أمور لقتال، مبررات ومحفزات لقتال الذين نكثوا العهد. نعم، نكثوا أيمانهم، والأمر الثاني هم بإخراج الرسول بل ضايقوه حتى أخرجوه، يعني لم يخرجوه صراحة، يعني قاموا قالوا اخرج من عندنا، بل كانوا يبحثون عنه ليردوه، ولكن حصلت المضايقة حتى خرج من مكة ولا يريد، كما هو مبين في سورة الممتحنة يخرجون الرسول وإياكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في كلام له معناه أنهم أخرجوه من مكة وهي أحب بلاد الله إليه. نعم، إذن نكثوا إيمانهم وهم بإخراج الرسول وهم البادئون، وهم البادئون كيف؟ هو جعلها شرطا إن حصل منهم ذلك. ثم هنا يقول لا تقاتلون قوما نكثوا إيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة. تفضل. قال رحمه الله تعالى وقوله وهم بدأوكم أول مرة، قيل المراد بذلك يوم بدر حين خرجوا لنصر عيرهم، فلما نجت وعلموا بذلك استمروا على وجوههم طلبا للقتال بغيا وتكبرا كما تقدم بسط ذلك. وقيل المراد نقضهم العهد وقتالهم مع حلفائهم بني بكر لخزاعة أحلاف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى سار إليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان ما كان ولله الحمد والمنة، وهذا هو الصحيح، لأنه الآية تتكلم عن الصلح الحديبية وما بعده، لا تتكلم عن الذي جرى قبل، لا تتكلم عن الذي جرى قبل وغزوة بدر قبل.
الحمد لله.
وقوله أتخشونهم، فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. يقول تعالى لا تخشوهم واخشون، فأنا أهل أن يخشى العباد من سطوتي وعقوبتي، فبيدي الأمر، وما شئت كان ولم وما لم أشأ لم يكن. نعم، فأنا أهل أن يخشى العباد من سطوتي وعقوبتي، فبيدي الأمر، وما شئت كان وما لم أشأ لم يكن. يعني أتخشونهم فالله أحق أن تخشوا، معنى أنكم إن خشيتموهم عصيتم الله، عصيتم الله. إن خفتم من هؤلاء المشركين تركتم القتال فعصيتم الله. والله أحق أن تخشوه يعني خافوا من الله بترك معصيته التي هي ترك قتالهم. هذا هو المراد، معناه أن الخوف منهم يؤدي إلى ترك القتال. فإذا خف من الله عز وجل وكر على هؤلاء المشركين حتى يفتح الله بينكم. أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. أعني أن الخشية من الله في هذا السياق مخصصة في هذا المعنى، أتخشونهم فتتركون قتالهم فالله أحق أن تخشوه. ليس المراد أن تخشوه فتتركون الغيبة وتتركون النميمة وتتركون عقوق الوالدين وتتركون قطيعة الرحم، ليس هذا هو المراد في هذا السياق، ليس هذا هو المراد في هذا السياق. وإنما المراد أنكم إن كان في قلوبكم خشية منهم فإن هذا يوصلكم إلى ترك القتال، وترك القتال معصية، فالأولى أن تخشوا الله فهو أحق أن يخشى، وتتركون معصيته التي هي ترك قتالهم. يقول تعالى ثم قال ابن كثير ثم قال تعالى عزيمة على المؤمنين وبيانا لحكمته فيما شرع لهم من الجهاد مع قدرته على إهلاك الأعداء بأمر من عنده، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. ذكر هنا أن الله عز وجل قادر أن يهلك الأعداء بغير قتال، قال الله سبحانه وتعالى مبينا ذلك: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. لو يشاء الله لانتصر منهم بدون قتال، لكن أراد الله أن يبتلينا بهم ويبتليهم بنا، في غزوة حنين عندما انكشف المسلمون وجعل لهم الكفار كمينا حتى تفرقوا، ودعا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، او دعا العباس بامر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، من قرب من المسلمين رجعوا، فاحتدم القتال. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الآن حين حمي الوطيس. وهذا قول صار مثلا، وأول من قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمراد بالوطيس التنور، إذا حمي ما بقي إلا تضع الخبز ويتنضج وخرجها سريعا. فيشير بذلك إلى أن القتل اشتد في الفريقين، فأخذ كفا من حصى ورمى به على المشركين وقال: شاهت الوجوه. قال العباس: فلم أزل أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. بحثنا من تراب، هذا هو المراد، ولو شاء الله لانتصر منهم. بحثنا من تراب هزموا، ما بقي إلا استمر القتال، وهم إلى انكسار إلى انكسار إلى انكسار حتى انتهى على هزيمتهم. نعم، ولكن أراد الله عز وجل أن يتخذ شهداء، هذا مؤمن وهذا مؤمن، أحدهما قاتل والآخر لم يقاتل، يرفع الله هذا درجة، هذا قاتل وهذا قاتل، لكن هذا كان مستبسلا أشد، وكان طمع هذا في الجنة أعظم، فلا يزالون في تنافس ترتفع به درجات من شاء الله، ترتفع به درجات من شاء الله. نعم، فالله عز وجل جعل الجهاد في سبيله للرقي في درجات الجنة، وليرفع من شاء من عباده فوق بعض. نعم، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. انظر الفوائد الناتجة عن القتال، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، هذه واحدة. الثانية: ويخزهم. الثالثة: وينصركم عليهم. الرابعة: ويشفي صدور قوم مؤمنين. الخامسة: ويذهب غيظ قلوبهم. السادسة: ويتوب الله على م... ليست السادسة، انتهت، لأن السادسة هذه التي أردت أن أقول، السادسة جاءت الكلمة مرفوعة، والواو واو الاستئناف ليس واو العطف كما تم الإعراب بالأمس. نعم، لهذا يظهر لك أهمية الإعراب في ربط المعنى. انتبه معي، قاتلوهم أمر، يعذبهم جواب الطلب، الطلب هو القتال، قاتلوهم يعذبهم مجزوم جواب الطلب، يعذبهم الله بأيديكم، ويخزهم مجزوم معطوف على جواب الطلب، وينصركم عليهم معطوف على جواب الطلب مجزوم مثله، ويشفي مجزوم مثله جواب الطلب، ويذهب غيظ قلوبهم مجزوم معطوف عليه جواب الطلب. ثم قال: ويتوب، ما قال ويتوب الله على من يشاء فيجعله مجزوما، وإنما قال ويتوب الله على من يشاء، أي وسينتج من وراء ذلك أن يهدي الله من شاء منهم، والحال أن الله يتوب على من يشاء. هذا إذا جعلنا الواو والحال أو تكون استئنافية. نعم، فهذه بارك الله فيكم الفوائد الخمس من وراء قتالهم: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، ويخزهم وينصركم عليهم، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويذهب غيظ قلوبهم. قال ابن كثير عليه رحمة الله: ثم قال تعالى عزيمة على المؤمنين وبيانا لحكمته فيما شرع لهم من الجهاد مع قدرته على إهلاك الأعداء بأمره، بأمر من عنده، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب نعم. وهذا عام في المؤمنين كلهم. وقال مجاهد وعكرمة والسدي في هذه الآية ويشفي صدور قوم المؤمنين يعني خزاعة. يعني لأنهم اعتدى عليهم بنو بكر ونصرتهم قريش، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام منتصرا لحلفائه خزاعة، وأعاد الضمير في قوله ويذهب غيظ قلوبهم عليهم أيضا يعني على خزاعة. كيف؟ انتبه معي، لا حلف في الإسلام، لا حلف في الإسلام. طيب أنا ما انتهيت. لا حلف في الإسلام، لو كانوا مسلمين ما حالفهم، سيكونوا مسلمين لهم مال المسلمين وعليهم مال المسلمين بدون عهد، لكن هم كانوا كفارا وعاهدوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم أسلموا في أثناء مدة العهد، أسلموا في أثناء مدة العهد. الوقت الذي أسلموا فيه كان هناك عهد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، وهو عهد الحديبية، فهم سائرون على العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهم في مدتهم. فاعتدى عليهم قريش هم وبنو بكر، فعند ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتبره نقضا للعهد لأن هؤلاء حلفاؤه، لأن هؤلاء حلفاؤه، فالإسلام دخل عليهم في أثناء مدة العهد. نعم. ارفع صوتك. عندما نقضوا الحديبية لا يمنع، هو كان مدة الصلح 10 سنوات، كان مدة صلح الحديبية 10 سنوات. قد يكون هذا الكلام حكاية لما جرى وتشريع لقضايا مشابهة. نقرأ. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. يقول إذ نكث هؤلاء المشركون الذين عاهدتموهم على مدة معينة أيمانهم أي عهودهم ومواثيقهم، عهودهم ومواثيقهم وطعنوا في دينكم أي عابوه وانتقصوه، ومثل منهم قتادة بأبي جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف. هؤلاء من أئمة الكفر، وليس هناك عهد في مدة هؤلاء. إنما المراد فقاتلوا أئمة الكفر كما قاتلتم أئمة الكفر الأولين. جيد. فالله أعلم أن الله عز وجل أراد أن يحكي ما جرى من نقض العهود ويكون تشريعا لما يأتي. وانظروا إذا رأيتم شيئا لأهل العلم في هذا أفدتمونا. قال رحمه الله تعالى: فيما كيف فيما يأتي أو فيما قد قرأنا؟ طيب أقول فيما يأتي أو فيما قد قرأنا؟ يرحمك الله. إيه، أنا أنظر في تفسير الآية التي نحن بصددها. قال: وروي عن علي بن أبي طالب مثله، يعني أن أئمة الكفر فلان وفلان. وعن حذيفة أنه قال: ما قتل أهل هذه الآية بعد. وروي عن علي بن أبي طالب مثله. والصحيح أن الآية عامة، وإن كان سبب نزولها مشرك قريش فهي عامة لهم ولغيرهم، والله أعلم. لا بأس، هو ذكرنا هذا أنه حكاية لما مضى وتشريع لما يأتي. حكاية لما مضى وتشريع لما يأتي. قال: وقد ذكر ابن عساكر في ترجمة مؤذن لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عن مسلم بن يسار عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا غضبت أخذ بأنفها وقال: يا عويش قولي اللهم رب النبي محمد اغفر ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن. ساقه من طريق أبي أحمد الحاكم عن الباغندي عن هشام بن عبد الرحمن قال: حدثنا عبد الرحمن بن الجون عنه. كيف؟ عن هشام بن عمار قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الجون عنه. هذا الذي أمامنا مرسل، مسلم بن يسار لم يدرك الحادثة، يعني ينظر هل روى عن عائشة، لأنه يقول عن عائشة. كيف؟ عند ابن أبي الجون، اقرأ ترجمته. كيف؟ طيب خير، انظروا المسألة التي أريد، هل أحد من الكتب المحققة تكلم عن الحديث؟ ماذا قال ضعفه؟ هل أحد منكم ذكر في كتابه سبب الضعف؟ أما المحقق عندي فما تكلم عليه.
قال في إسناده عبد الرحمن بن أبي الجون لم أعد عليه على ترجمة ومؤذن
عمر بن عبد العزيز
لم يسأل، فالخبر واهن والله أعلم. فيه أبو أحمد الحاكم ولا أبو عبد الله؟
هذا من طريق أبي أحمد. هذا حاكم آخر ما عندكم عبد الرحمن بن أبي الجون؟ كبر فصار يتلقى.
ومسلم بن يسار لم يسمعها ولكنهما قد تبعت اذ اخرجه ابن السني من طريق جعفر بن عمرو عن ابن عميس عن القاسم بن محمد بن ابي بكر عن عائشه الا ان الحافظ العراقي ضعف روايه ابن
السني. ضعف الروايه؟ خير. هذا أيضا المحقق ما يعني قضية مسلم بن يسار لم يسمع من عائشة ظاهرة، لكن ذكر له سندا آخر. هذا السند الذي أخرجه ابن عساكر بقي معنا عبد الرحمن بن أبي الجون. هل هو عبد الرحمن بن الجوزاء؟ انظروا الترجمة. السند الآخر يقول ضعفه العراقي ولم يذكر مستند الضعف. ما ذكر سند الضعف الذي أورده. قال ويتوب الله على من يشاء أي من عباده، والله عليم أي بما يصلح عباده، حكيم في أفعاله وأقواله الكونية والشرعية، فيفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وهو العادل الحاكم الذي لا يجور أبدا ولا يضيع مثقال ذرة من خير وشر، بل يجازي عليه في الدنيا والآخرة. إن شاء الله انظروا لنا بعض التراجم هؤلاء إلى الدرس القادم حتى نتأكد من صحة الحديث. تقول ضعفه الألباني أين؟ إذا سيكون الألباني قد بحثه. إلى هنا بارك الله فيكم.